أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين، اللهم صل على، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. استغفر الله ربي وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أيضا الكلام لا يزال في كيفية إرث أهل المرتبة الأولى من المراتب النسب الثلاث، ووصلنا إلى مسألة 1002. قال مسألة 1002: أولاد الأولاد مترتبون في الإرث، فالأقرب منهم يمنع الأبعد. فإذا كان للميت ولد ولد وولد ولد ولد، كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد. كلام في إرث أولاد الأولاد كما تقدم من مسألة 1000. يقول أولاد الأولاد مترتبون في الإرث، بحيث أن الأقرب وهو الأقل واسطة للتقرب إلى الميت يمنع الأبعد وهو الأكثر واسطة أو وسائط، كما أن الولد يمنع ولد الولد. الولد حينئذ مباشر، لا يوجد واسطة، هو حينئذ يتصل ومتولد حينئذ من الميت بلا واسطة، بينما ولد الولد متولد منه بواسطة أبيه، بواسطة ولد الميت. هنا كذلك إذا كان ولد ولد الحفيد مع ولد ولد الولد ابن الحفيد، فيكون الإرث للحفيد دون ابن الحفيد، لأن الحفيد أقرب إلى الميت من ابن الحفيد، لأن الحفيد يتقرب إلى الميت بصلة بواسطة واحدة ولد الولد، بينما ابن الحفيد يتقرب إلى الميت بواسطتين ولد ولد الولد. والقاعدة تنص على أن الأقرب يمنع الأبعاد، فالولد الولد أقرب وولد ولد الولد أبعد، والأقرب وهو ولد الولد يمنع الأبعد وهو ولد ولد الولد. مسألة 1003: يرث أولاد الأولاد نصيب من يتقربون به، فيرث ولد البنت نصيب أمه ذكرا كان أم أنثى، وهو النصف سواء انفرد أو كان مع الأبوين، ويرد عليه وإن كان ذكرا كما يرد على أمه لو كانت موجودة. يقول أولاد الأولاد يرثون نصيب من يتقربون به إلى الميت، فإذا كانوا هم أولاد البنت الواحدة، البنت الواحدة على تقدير وجودها وإرثها لها النصف، أولادها أيضا لهم النصف، لهم نصيب أمهم، نصيب أمهم سواء كان واحد أولاد البنت أو كانوا أكثر واحد ذكر أو أنثى، فهو يأخذ نصيب من يتقرب به إلى الميت حينئذ. ولد الذكر يأخذ أيضا نصيب من يتقرب به وهو الذكر، وعرفت أن الذكر الابن الذكر يرث بالقرابة لا بالفرض، فلابنه مطلقا ذكرا كان أو أنثى حينئذ المال في صورة الاتحاد والانفراد، أو له الباقي بعد الفارض لذي الفرض، بعد أن يعطى ذو الفرض فرضه فالباقي لمن لا فرض له. ولا أثر لي يعني وجود الأبوين وانفرادهما، كما تقدم أن أولاد الأولاد يقاسمون الأبوين، أنهم يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين، فكأن الأولاد هم الذين يقاسمون الأبناء، البنت كأنها موجودة، البنت تقاسم الأبوين لها النصف، فمع عدمها يكون حينئذ نصيبها وهو النصف لأبنائها مطلقا ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا. كذلك بالنسبة للابن الذكر له نصيبه حينئذ وهو بالقرابة حينئذ إذا انفرد، أما إذا كان ذكور وأناث فأيضا هذا يرث نصيب أمه وذاك يرث نصيب أبيه، بحيث يكون لو كان وجود البنت مع الأخ فللذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك في مسألة الرد أنه يرد حينئذ عليه وإن كان ذكرا كما يرد على أمه لو كانت موجودة، في مسألة الرد يرد على البنت فكذلك يرد على ابنها مع عدمها، وكون الابن ابن البنت هو الوارث فيرد عليه كما يرد على أمه. ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكرا كان أم أنثى، فإن انفرد كان له جميع المال لأن الابن يرث بالقرابة كما تقدم، ولو كان معه ذو فرض فله ما فضل عن حصة ذي الفارض، أن القاعدة تقول وتنص على أنه إذا اجتمع ذو الفرض وغير ذو الفرض فيأخذ ذو الفرض فرضه والباقي لمن لا فرض له، وهذا واضح. مسألة 1004 لو كان للميت أولاد بنت وأولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث نصيب أمهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم يقسم بينهم كذلك أيضا أي للذكر مثل حظ الأنثيين، بعبارة واضحة كأننا نفرض الوارث هو الأبناء الأولاد البنت والابن الذكر، وتقدم أنه إذا اجتمع الابن الذكر مع البنت حينئذ فللذكر مثل حظ الأنثيين، فالابن له الثلثان والبنت لها الثلث، فأبناء البنت يرثون ثلث أمهم نصيب أمهم، وأبناء الابن أو أولاد الابن يرثون نصيب أبيهم وهو الثلثان، أولاد البنت يرثون نصيب أمهم الثلث، ومع اختلافهم أبناء وأولاد البنت في الذكور والأنوثة يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا إذا كانوا كلهم ذكور وكلهم أناث اقتسموه بالسوية فضلا عما إذا كان الوارث هو ابن البنت أو بنت البنت، المال كله لها حين نصيب الأم. كذلك أولاد الولد الذكر إذا اختلفوا في الذكور والأنوثة فيرثون الثلثين نصيب أم أبيهم أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما إذا كان كلهم ذكور أو أناث فيقتسمون الثلثين بالسوية، أو إذا كان ذكر واحد أو بنت واحدة فلها أو له تمام الثلثين كما هو واضح. مسألة 105 قال تقدم أن أولاد الأولاد عند فقد الأولاد يشاركون أبوي الميت في الميراث، لأن الأبوين مع أولاد الأولاد صنفان من طبقة واحدة، ولا يمنع قرب الأبوين إلى الميت إرثهم منه. قرب أبوي الميت لا يمنع إرث أولاد الأولاد منه. حينئذ من جهة القرب أن الأب أقرب من ولد الولد، هذا بواسطة ولد الولد، هذا أب، حينئذ لا يوجد حينئذ وهو مباشر اتصال مباشر. فإذا ترك أبوين وولد ابن كان لكل من الأبوين السدس ولولد الابن الباقي. إذا ترك الأبوين مع ولد الابن الذكر، سواء كان ولد الابن الذكر ابن أيضا ذكر أو كان أنثى، لأنك عرفت فيما تقدم من أن أولاد الأولاد يرثون نصيب من يتقربون به، فهؤلاء يتقربون بالابن الذكر حينئذ. وإذا اجتمع الأبوان مع الابن الذكر، تقدم أن لكل واحد من الأبوين السدس والباقي للابن الذكر وهو الثلثان، هذا الباقي يرثه أولاد الابن الذكر مع عدمه، المفروض عدمه لا يوجد حينما أنه موجود أولاده، فلهم الثلثان مطلقا. إذا كان واحد له الثلثان ذكر أو أنثى، ولد الولد الابن الذكر. إذا كان أكثر من واحد كانوا ذكورا بالسوية، كانوا أناثا بالسوية، إذا اختلفوا ذكورا وأناثا فيقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين كما تقدم في المسألة السابقة 1004. وإذا ترك أبوين وأولاد بنت كان للأبوين السدسان ولأولاد البنت النصف، نصيب أمهم لو كانت موجودة مع الأبوين لها النصف، وكل واحد من الأبوين له السدس، يبقى سدس حينئذ من الفريضة، ويرد السدس على الجميع على الأبوين وأولاد البنت بالنسبة، إذا لم يكن للميت أخوة تتوفر فيهم شروط الحاجب، مسألة حجب الأم بالأخوة عما زاد عن السدس، فيقسم مجموع التركة أخماسا، ثلاثة منها لأولاد البنت فرضا وردا، واثنان منها للأبوين كذلك فرضا وردا. وأما وعوجود الأخوة الذين يحجبون الأم عما زاد عن السدس، فيجري الاحتياط المتقدم في مسألة 993. نبين هذا الذي ذكره دام ظله في هذا المقطع من المسألة بهذا المثال التطبيقي. قال: إذا ترك أبوين وأولاد بنت للأبوين وأولاد بنت، يعني إذا، عبارة أخرى، إذا اجتمع الأبوان وأولاد البنت، أولاد البنت كل واحد من الأبوين له السدس، فسدس للأب وسدس للأم، أولاد البنت لهم نصيب أمهم، لو كانت الأم موجودة لها النصف فأولادها لهم النصف، يبقى من الفريضة سدس، لأن النصف كما تقدم ثلاثة أسداس، فعندنا سدسان ثلث زائد سدس الباقي يساوي نصف، مع النصف لأولاد البنت، هذا تمام الفريضة. هذا السدس الباقي يرد على الجميع على الأبوين وأولاد البنت بالنسبة، بنسبة سهامهم، الأبوان كل واحد له سدس، هذا سهمان، البنت لهن أولاد البنت عفوا لهم النصف ثلاثة أسداس كما قلنا، ثلاثة أسداس أي ثلاثة سهام زائد سهمي الأبوين يساوي 5 سهام حينئذ، فيرد السدس الباقي حينئذ أخماسا، كل واحد من الأبوين له 5 وأولاد البنت 3 أخماس على نسبة سهامهم. حينئذ نأتي، قلنا الفريضة فيها سدس وفيها نصف، سدس للأب وسدس للأم والنصف لأولاد البنت. نكتفي بأحد السدسين، مخرجه 6، النصف مخرجه 2، فالاثنان تدخل في 6، حينئذ نكتفي بالعدد الأكبر منهما وهو 6. 1 من 6 للأب و1 للأم و3 لأولاد البنت، يبقى 1 من 6 وهو سدس. يبقى 1 من 6 وهو سدس. الواحد لا ينقسم أخماسا، لا ينقسم على عدد سهامهم 5 حينئذ، فتنكسر الفريضة على حينئذ الجميع، على الجميع. فأصل الفريضة قلنا 6، نجي نحاول هذه المحاولة. أولا نضرب 6 في عدد السهام وهي 5، عدد السهام بينهما تباين بين 5 و6 بالنسبة تباين، فنضرب أحدهما في الآخر يكون الناتج 30. 5 منها من 30 سدس للأب، و5 أخرى سدس للأم، يبقى 20 لأولاد البنت، لأولادي البنت، عفوا لا يبقى عفوا أولادي مثلهم نصف وهو 15، عفوا أولادي البنت لهم النصف وهو 15 من 30، تبقى 5، لأنه 5 للأب و5 للأم 10، و15 لأولاد البنت هذه 25، يبقى 5. 5 حينئذ تنقسم على 5، كل واحد من الأبوين له 1 من 5، 1 للأب و1 للأم و3 لأولاد البنت. هذا إذا لم تكن الأم محجوبة بالأخوة، إذا لم تكن الأم محجوبة بالأخوة بالشروط، حينئذ الحاجب حجب الأم عما زاد عن السدس. فيقسم، قال يقسم مجموع التركة أخماسا. الآن احنا قلنا حتى نتحقق من صحة ما ذكرناه مع ما ذكره دام ظله في المسألة، قلنا ان الفريضة من 30 حاصل ضرب 6 في 5، 6 اصل الفريضة، مخرج السدس في 5 عدد السهام تكون 30. 5 قلنا بالفارض سدس للأب، و5 سدس للأم، و15 نصف لأولادي البنت، يبقى 5 من 30، حينئذ نقسمها على عدد السهام 5، فيكون 1 للأب و1 للأم و3 للبنات، 3 عفوا لأولادي البنت مقابل سهامهم 3. 1 للأب زائد 5 اللي هو السدس اللي حصل من الأصل بالفارض، حينئذ يكون 6، 6 والأم أيضا لها 5 بالفارض و1 بالرد أيضا يكون 6، والستة 35، 6 35 للأب والأم، و15 3 الأخماس، لأنه حينئذ 18 حاصل له 15 لهم النصف من 30 و3 بالفرض 18. ف 18 حينئذ 3 أخماس، يعني خمس 6 للأب وخمس 6 للأم، وثلاثة أخماس اللي هو 18 اللي هو 6 و 6 و 6 يكون المجموع حينئذ 30. فنقسم حينئذ مباشرة 30 على 5، فنعطي كل واحد من الأبوين 6 والباقي وهو 18 لثلاثة الأخماس لأولادي البنت. نعم هنا قد تواجهنا مشكلة فيما إذا كان مثلا قلنا أن لأولاد البنت بحسب ما انتهينا إليه حينئذ هنا لهم 18، فإذا كان أولاد البنت اثنان ذكور أو أناث حينئذ فنقسم 18 على 2 كل واحد له 9، إذا ثلاثة نقسمها أيضا ذكور أو أناث أيضا على 3 كل واحد له 6، إذا كان عددهم 6 كل واحد له 3، لكن إذا كان عددهم مثلا 4 ولو كانوا ذكور أو أناث 18 ما تنقسم على 4، ما تنقسم على 4، وكذلك إذا كانوا 5 أيضا 18 لا تنقسم على 5، أو في بعض الأحيان لا، أنه إذا كان مثلا أنه أولاد البنت بعضهم ذكور وبعضهم أناث، بعضهم ذكور وبعضهم أناث، كما لو كانوا مثلا ابن وبنتان سهامهم 4، لأن الابن له 2 والبنتان كل واحدة لها 1، فواحد زائد واحد 2 مع سهما الابن فأربعة، فالثمنتعش لا تنقسم على 4 السهام، حيث يعطى الابن سهمان بمقابل سهم لكل بنت. فقد تواجهنا حينئذ هذه المسألة. في هذه الصورة نضرب حينئذ الفريضة اللي هو 30 في عدد الأبناء، في عدد الأبناء إذا كانوا يعني ذكور أو أناث كما كان مثلنا 4 أو 5، 18 لا تنقسم على 4 أو 5، فنضرب 30 في 4 أو في 5 ومنه تتم وتصح الفريضة. إذا كان من جهة السهام كما مثلنا ابن وبنتين فنضرب أصل الفريضة 30 في عدد السهام، في عدد سهام من تنكسر عليهم الفريضة كما مثلنا ابن وبنتان سهامهم 4 فنضرب 30 في 4 في عدد السهام، في عدد السهام، ومنه تتم حينئذ الفريضة وتصح. هذا إذا كانت الأم غير محجوبة، إذا كانت الأم غير محجوبة، وأما مع وجود الحاجب حينئذ للأم فبناء على القول المشهور المعروف أنه يختص الرد حينئذ بالأب وأولاد البنات، فيكون الرد أرباعا، أرباعا لأنه سدس للأب وثلاثة أسداس لأولاد البنت فيرد أرباعا، لكن هو يعني السيد دام ظله أنه احتاط في مسألة وجود الحاجب، كان يقول يفهم من مسألة الحاجب الأخوة يحجبون الأم، فيما إذا انحصر الوارث في أهل الطبقة الأولى في الأب والأم، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، الآية هكذا تنص، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فانفراد الأب والأم بالإرث عن الأولاد عن المساوي في الطبقة، أما مع وجود المساوي في الطبقة كأن الآية حينئذ لم تدل على حجب الأم، ولهذا هو دام ظله احتاط في مسألة حجب الأم. نعم قلت على المشهور حينئذ يكون الرد أرباعا بين الأب وبين أولادي البنت، لأن الأب له سدس وأولاد البنت لهم ثلاثة أسداس اللي هو لهم نصف، والنصف ثلاثة أسداس كما قلنا. وإذا ترك أحد الأبوين، وإذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة فرضا وردا والربع الرابع لأحد الأبوين كذلك فرضا وردا كما تقدم فيما إذا ترك أحد الأبوين وبنتان، وهكذا الحكم في بقية الصور. أنا بعد لا يأتي مسألة الحجب إن كلامنا مع أحد الأبوين، حتى لو كانت أم، وأحد الشروط في حجب الأم هو ماذا؟ أن يكون الأب موجود ووارث، فضلا عما إذا كان أحد الأبوين هو الأب، وتكون حينئذ القضية سالبة بانتفاء موضوعها، لأن الذي تحجب هي الأم، والأم ليست وارثة إما لعدم وجودها أو لوجود مانع فيها من موانع الإرث المتقدمة. فإذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت كنتيجة 3/4 الترك فرضا وردا والربع الرابع من الفريضة لأحد الأبوين كذلك، أي فرضا وردا. نجي نقول أحد الأبوين مع أولاد البنت، صورة كما قال في ذيلها، في ذيلها كأنها من صورة اجتماع أحد الأبوين مع البنت، لأن أولاد البنت يرثون نصيب أمهم. فنفس المسألة المتقدمة لما إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنت الواحدة. أحد الأبوين له السدس وأولاد البنت لهم النصف، نصيب أمهم. حينئذ مخرج السدس 6 ومخرج النصف 2، نكتفي بالستة لدخول الاثنان في الستة، تكون فريضة من 6، 1 من الستة اللي هو السدس لأحد الأبوين سواء كان الأب أو الأم، و3 من 6 نصف لأولاد البنت. يبقى سدسان، 2 لأنه 1 سدس لأحد الأبوين و3 لنصف للبنتين، يبقى سدسان من 6. حينئذ هذا الاثنان يردان على أحد الأبوين وأولاد البنت 4، لأن أحد الأبوين كما عرفت له سدس وأولاد البنت لهم نصف، والنصف يساوي 3 أسداس مع سدس أحد الأبوين يكون 4 سهام، فيرد عليهم حينئذ بنسبة سهامهم، فواحد لأحد الأبوين و3/4 لأولاد البنت، والاثنان لا تنقسم أو لا ينقسمان على 4 لعدد السهام. حينئذ فنضرب أصل الفريضة 6/4 عدد السهام. حينئذ نلاحظ النسبة ما بين العددين، فنضرب أحدهما وهو 6 في نصف الآخر، بينهما وفق أو توافق بالنصف، فنضرب 6/2 ¼ يكون المجموع 12. 2 منها لسدس لأحد الأبوين و6 نصف لأولاد البنت، هذه 8، يبقى من 12 4، 4 تنقسم على 4، 1 لأحد الأبوين و3 لأولاد البنت. أحد الأبوين حصل على 2 بالفرض وهو سدس زائدا 1 بالرد يكون 3. الأولاد البنات حصلوا على 6 بالفرض وهو النصف زائدا 3 بالرد يكون المجموع 9، و3 ماذا؟ ربع 12، 3 نصيب أحد الأبوين ربع 12، فمباشرة نقسم 12 على 4، 3 لأحد الأبوين و9 لأولادي البنت 3/4 كما ذكره دام ظله بقوله كان لأولاد البنت 3/4 التركة فرضا وردا والربع الرابع لأحد الأبوين. كذلك أيضا فرضا وردا كما تقدم فيما إذا ترك أحد الأبوين وبنت نفس الشيء، إذا ترك أحد الأبوين وبنت نفس يكون حينئذ بهذه الصورة. وهكذا الحكم في بقية الصور من صور اجتماع أحد الأبوين مع أولاد البنت إذا اجتمعوا حينئذ، أو اجتمع أولاد الولد الذكر. نعم قد يؤثر حينئذ بالنسبة لعدد البنات، قد نصيبهم وهو 9 في بعض الحالات لا ينقسم عليهم، فنضرب حينئذ إما في عددهم أو في عدد سهامهم فيما إذا اختلفوا ذكورة وأنوثة كما تقدم قريبا. وإذا ترك زوجا وأبوين وأولاد بنت كان للزوج الربع من جهة أولاد البنت، وللأبوين السدسان كل واحد له سدس، ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس، فينقص عن سهم البنت وهو النصف، مفروض سهمهم أولاد البنت النصف، نصف سدس، فيرد النقص على أولاد البنت كما يرد على البنت من أهل المرتبة الأولى، إنه في مسألة العول يرد في أهل المرتبة الأولى على البنت والبنات، فيرد على من يقومون مقامها، مقام البنت أو البنات، فيما إذا ترك زوجا وأبوين وبنتا كما تقدم تفصيله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.